عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء رضي الله عنه الجميع: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شات تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الأكل يوم النحر. هذا يفهم منه من هذا الحديث أنه يسن الأكل يوم النحر من الأضحية، إذا ذبح فالأضحية تقربا إلى الله عز وجل، أنه يسن له أن يأكل منها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من أضحيته. لكن هل يسن أنه لا يأكل قبل أن يأكل أضحيته أم لا؟ قل هذا محل نظر، ورد في حديث رواه الترمذي حديث بريدة رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في تصحيحه، فيه رجل مختلف فيه، منهم من حسن صحح حديثه كابن معين وغيره، صححه الحاكم وافق الذهبي وابن قطان وغيرهم، ومنهم من أنكر تعديل ذاك الرجل. على كل حال الحديث محل نظر، لكن الأقرب أنه ينبغي الإنسان أن لا يأكل حتى يصلي ويذبح ثم يأكل أضحيته، إظهارا للفرح والسرور والشكر لله جل وعلا على هذه النعمة، لأن الله تعالى يقول في عن الهدي: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأضاحي: كلوا وأطعموا وتصدقوا. وإذا أخذ من أهل العلم أنه يسن أن يجعلها ثلاثة، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، والثلث ما فيه يعني الحديث ما تعرض للثلث، لكن أخذوا مفهوم الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. كلوا هذا أمر إباحة، أمر إباحة، وأقل أحواله أن يكون يعني من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يسن الأكل من الهدي والأضحية وليس على سبيل الوجوب. والأمر وإن كان ظاهره يعني الحديث ظاهره أنه أمر الآية كلوا منها، لكن هذا الأمر مصروف بأنه على سبيل الامتنان، فإذا جاء الأمر وهو على سبيل الامتنان وتذكير الناس بنعمة الله جل وعلا، فإنه يكون على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب، الإباحة والاستحباب لكنه لا يصل لحد الوجوب. وشبيه بهذا قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فمعلوم أن الأكل من الزرع أو من الثمار إذا أينعت أنه على سبيل الإباحة والامتنان وليس على سبيل الوجوب، فهنا هذا قريب منه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأكل يكون على سبيل الاستحباب لإظهار الشكر، شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. لذلك قرر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بردة رضي الله عنه قوله: إن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة إلى الذبح إلى الأكل، يعني أقره أنه يبادر بالأكل، لكنه لم يقره على التقدم في الذبح على الوقت الشرعي، وإلا قره على أنه يوم يبادر الإنسان فيه بالأكل من أول النهار، لكن لا بد أن يكون بعد الصلاة، هذا هو محل الإنكار، فأقر على أمر وأنكر عليه أمر. أقره على قوله أنه يعني كون بادر يشتهى في اللحم أنه يوم أكل وشرب أنه بادر، هذا أقره عليه، لكن أنكر عليه أنه تقدم عن الوقت الشرعي. والحديث ظاهر الدلالة أنه لا يجوز الذبح إلا بعد الصلاة. اختلف العلماء في الخطبة هل يجوز لو ذبح أثناء الخطبة، والأقرب أنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالصلاة، إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فلو ذبح بعد الصلاة لأن سماع الخطبة مستحب وليس الواجب، لو صلى العيد وخرج وذبح مباشرة والإمام يخطب فإن نسخه صحيح، ذبحه صحيح وأصاب السنة، وإن كان يعني الأفضل أن ينتظر. وإذا كان الإمام يذبح في المصلى، وهذا الآن غير يعني معمول به، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح في المصلى، فلو قدر أن هذا رجع وأن الإمام الذي يخطب الناس يذبح في المصلى، أو الحاكم المله السلطة العليا في البلد أنه يأتي بضحيته يذبح في المصلى، يصلوا في الصحراء، فلو قدر أنه ذبح في المصلى فإنه لا يجوز أن يذبح أحد حتى يذبح الإمام، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذبح أحد قبل ذبح الإمام. هذا يدل على أنه إذا كان الإمام يظهر ضحيته أمام الناس في المصلى ويذبحها في المصلى فليس لأحد أن يذبح قبله، أما إذا كان الإمام لا يظهر ضحيته ويذبح في بيته فالأمر في هذا واسع معلق بالصلاة. ومن كان في بادية وليس عنده صلاة فإنه يتحرى وقت الصلاة، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه ينتظر وقت الصلاة 10 دقائق أو ربع ساعة، الوقت الذي يكفي لإيقاع الصلاة، ثم يذبح، وليس بلازم أن ينتظر أقرب بلد له. المسألة فيها خلاف في أقوال، لما قال أنه ينتظر فراغ البلد القريب، فراغ أهل البلد القريب من الصلاة، يعني ينتظر حتى يفرغ أهل البلد، لأنهم قد يتقدمون وقد يتأخرون، فلا يذبح حتى يصلي أهل أقرب بلد إليه. لكن هذا فيه شيء من المشقة، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل وجود وسائل الاتصال، كيف يعرف أن البلد صلى؟ أقرب بلد مثلا بينه وبينه 50 كيلو أو أكثر أو أقل، من الصعوبة في مكان أن يعرف متى ينتهون من الصلاة. هذا ما عليه دليل، فالحكم معلق بالصلاة. وهذا الآن ليس عنده صلاة، هؤلاء أهل بادية لا تشرع لهم صلاة العيد، فينتظر حتى الوقت الذي يكفي في إيقاع الصلاة بعد ارتفاع الشمس، يعني من 10 إلى ربع ساعة بعد ارتفاع الشمس ثم يذبح. هنا الآن قال أبو بردة رضي الله عنه قال عندي عناق جذعة، ومعلوم أن العناق الجذعة من المعز لا تجزئ، أقل ما السن يجزئ في المعز الثري ما له سنة إلا الضأن الخاصة، فإنه جاءت الحديث بأنه يجزئ ما له 6 أشهر، الجذع من الضأن خاصة يجزئ، هذا خاص بالضأن، أما ما عداه من المعز والبقر والإبل فلا يجزئ إلا الثني، الثني من المعز ما له سنة، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من الإبل ما له 5 سنين، هذا السن المجزئ. إلا الضأن فإنه يجوز أن يذبح جذعا وما له 6 أشهر. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام نعمة الأضحية الجذعة من الضأن، وأحاديث أيضا جاءت بهذا المعنى تستثني الضأن، وأنه يجوز ذبحه، يجوز ذبح الجذع منه. أما التعليل فهو واضح، أن الضأن قالوا إنه يلقح إذا تم له 6 أشهر بخلاف المعز، وأيضا يتم خلقه ويكبر جسمه، فإذا بلغ الضأن 6 أشهر صار فحلا وهو يلقح، فلذا فإنه لا مانع أن يضحي به، لكن الأفضل أن يضحي بالثني، الثني أفضل من الجذع، وإن كان الجذع جائزا لكن الثني أفضل. وكيف يعرف الجذع أنه تم له 6 أشهر؟ هذا فيه خفاء، الثني أمر سهل، يعني يخرج له سنان طويلان، إذا خرج سنان طويلان في الوسط عرف أنه الآن صار ثنيا، وإذا خرج له أربعة صار رباعا، إذا خرج ستة طوال صار سداسا، لكن إذا الجذع كلها أسنان صغيرة ما خرج له سنان طويلان، كيف يعرف أنه بلغ ستة أشهر؟ ذكر عن إبراهيم الحربي أنه قال إن علامة بلوغ الظأن ستة أشهر أن ينام الصوف على ظهره، إذا طال الصوف ونام على ظهره، لأنه ما يطلع يكون واقفا، فإذا كبر إذا كبر في السن إذا كبر أو كبر نام الصوف على ظهره. وهل يصدق البائع؟ لأنه قد إنسان يقول كم له، يقول بائع له ستة أشهر، فهل يصدق البائع؟ لأنه لو كان له خمسة أشهر ما يجزي، ومعرفة الستة هذا خفي، ما في الخمسة إلى الستة هذا قد ما يعني يتحققه الإنسان إلا صاحب خبرة ومعرفة بالغنم، لأنه ما في علامة ظاهرة. ذكر الفقهاء هذه المسألة وقالوا الأصل أنه لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه متهم، لأنه متهم، لأنه يريد أن يبيع، فإذا بلغ ستة أشهر أشك أنه له قيمة بيعه أضحية، إذا كان دون الستة أشهر فالناس لا يشترون أضحية، فينزل ثمنه نزولا كثيرا، فهو متهم. قالوا إلا إذا كان ثقة جدا، يعني لا يشك في صدقه ولا يمكن أن يكذب، يعرف هذا الشخص أنه إنسان تقي، إنسان ورع، صاحب عباده وطاعه وصلاح، وأنه لا يمكن أن يكذب أبدا، إذا عرف هذا ووثق فيه فلا بأس. أما إذا كان من المستورين ومن الناس اللي لا يعرف عدالتهم معرفة جيدة، والأصل عدم التصديق، إن عرف أنه جذع للخبرة والمعرفة وإلا تركه. ثم يقال هنا هل هذا الخاص بأبي بردة؟ إن قلنا أنه خاص بأبي بردة فيه إشكال، وإن قلنا أنه ليس خاص به ففيه إشكال أيضا. يتضح هذا كالوجه الآتي، إذا قلنا هذا خاص بأبي بردة هذا هو ظاهر الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا ظاهر الحديث. طيب وش الإشكال هنا إذا قلنا أنه خاص به؟ قلنا أن المعروف أن الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه أبدا، الناس عند الله سواء، فما يمكن أن يخص فلان بحكم لأنه زيد أو عمر أو أنه عربي أو عجمي أو لأنه من القبيلة الفلانية ونحو ذلك، لأمر خاص لا يمكن، فالناس عند الله سواء، فكيف خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بهذا الحكم بين عامة المسلمين، من بين عامة المسلمين وهو رجل منهم؟ ما السبب؟ والقاعدة المعروفة أن الشريعة لا تفرق بين المكلفين، فهذا الإشكال. وإذا قلنا أنه ليس بخاص بأبي بردة خالفنا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث الخصوص، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا ظاهر الآن في الخصوص، ولن تجزي يعني أذن له فقط، ولن تجزي عن أحد بعدك، واضح أنه خاص، ولذلك حمل جمهور أهل العلم أنه خاص بأبي بردة. مثل الرضاعة، رضاعة الكبير قالوا هذا خاص بسالم، لأن الأصل أن الرضاعة لا تحرم إلا إذا كانت في الحولين قبل الفطام، فإذا تعد الحولين فإن لا تحرم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة بحذيفة رضي الله عنهما أن ترضع سالما، قالت رسول الله إنه كبير ذو لحية، الرجل خرج لحيته، فقال إني قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. فقالوا إذن هذا خاص بسالم، فنفس الإشكال، هذا الحديث مثل هذا، كلامه في الصحيحين وفيهما الإشكال، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ مثل حال إذن كيف نوجه الحديث؟ ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني لازم نجيب عن الحديث، نوجه الحديث أنه صريح أو ظاهر في الخصوصية، يقول فلن تجزي عن أحد بعدك، يعني بعدك في مثل حالتك، بعدك أي في مراع في حالتك، مراع في حالتك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا التوجيه لا يكون في خلاف، لن تجي عن أحد بعدك، يعني بعد حالتك، حالة بعد الحالة هذه غير الحالة هذه ما تجي. طيب ما هي حالته؟ قالوا إذا وجد شخص مثل أبي بردة، يعني هذا إنسان يجهل أنه لا يجوز الذبح أو لا تكون أضحية إذا ذبح قبل الصلاة، إذا ذبح الصلاة فشاة لحم، ما نقول له يأثم، لكن شاة لحم إذا كان جاهلا فلا يأثم، كل ما هنالك أنه تقدم جاهلا فليس بآثم لكن فاته النسك. إذا كان إنسان يجهل هذا الحكم وذبح شاته قبل الصلاة وعنده عناق وليس عنده غيرها، هكذا تكون حالة مثل حالة أبي بردة. لو جاء شخص قال والله أخي أنا ذبحت قبل الصلاة، قل له اذبح غيرها، قال والله ما عندي إلا عناق، اشتر، قال ما عندي شيء، ما عندي، ما أستطيع أشتري، عندي شاة واحدة ذبحتها وعندي عناق لها 6 أشهر، فنقول له اذبح هذه العناق وتجزي عنك إن شاء الله، لأن الدين للجميع وليس لشخص دون آخر. الله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة لعباده كلهم، فلا يراعى أحد عن أحد، اللهم إلا إذا جاء خاص دل الدليل على خصوصية الشخص كالنبي عليه الصلاة والسلام له يعني أحكام خاصة، أبو طالب خص بتخفيف العذاب ونحو ذلك، هذه أشياء نادرة دلت الأدلة الصريحة على خصوصيتها بالشخص، هذه ما فيها كلام، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا أنت الأمر، وليس يعني خصوصي هنا لوصفه أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب أيضا لوصفه بأنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لعجل أنه أبو طالب وأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا، إنما جاء هذا الخصوص لحاله، لأنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا طويلا حتى مات وهو يدافع عنه، فخفف عنه عذاب. أما أبو لهب عمه الثاني فإنه لا يخفف عنه، سيصلى نارا ذات لهب والعياذ بالله. فإذا إذا تتبعت الشريعة تجد أن الخصوص يأتي خصوص لبعض الأشخاص لكنه يراعى فيه الحالة، أما يخص فلان لأنه أسود لا، أو لأنه زيد لا، أو لأنه عربي أو لأنه عجمي أو لأنه طويل أو قصير أو كذا أو كذا، هذا لا يوجد في الشريعة أبدا. فيقولون الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المختلفين، فالله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة لحكمة بالغة، والتفريق بين الأشخاص بدون سبب يقتضي ذلك خلاف الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يفر يعني يخص هذا لسبب يستدعي الخصوصية، أما كون مثلا يخص فلان لأنه زيد أو لأنه عمر لأنه أسود أو أبيض أو طويل أو قصير أو نحو ذلك، هذا لا حكمة له، إنما هذا تخصيص بالإرادة فقط، والله سبحانه وتعالى وصف بنفسه بأنه حكيم جل وعلا، يضع الأمور في مواضعها. فكون هذا الشخص ذبح جاهلا وكونه ما عنده أضحية ثانية وكونه عنده هذه العناق، هذا الآن مما يخفف ويسهل الحكم، لو تعمد ما أجزأت العناق، لو عنده غير العناق ما أجزأت، لكن حاله الآن يستدعي الرخصة والتسهيل لما احتف به من هذه الأحوال. كذلك سأل المولى أبي حذيفة نفس الشيء، نفس الجواب، يقال كما قيل أنه لا يحرم إلا لمن كان حاله كحال سالم، لكن حال سالم قد يكون في إشكال. قال سالم أبو حذيفة رضي الله عنه تبنى سالما قبل تحريم التبني، والآن محرم التبني، فمن تبنى شخصا فإنه لا يحل له إرضاعه لأنه عاصي بالتبني أصلا، لكن يمكن أن يعني يخرج من هذا الإيراد بأن يقال من تبناه قبل أن يسلم مثلا ثم أسلم الجميع فهو معذور في حال الشرك، أو يقال تبناه جاهلا بتحريم التبني، تبناه صغير وما يدري أن التبني حرام وجلس وصار معه في بيته وتربى معه حتى كبر وصار كولده، ثم فوجئ الآن أنه ستحتجب عنه المرأة وعرف أنه أجنبي وكذا فيكون عليه حرج شديد لأنه أحب هؤلاء وتعاشى معهم وهذا كأنه أبوه هذا كأنها أمه. فإذا وجد مثل هذا الحال فلا بأس أن ترضعه وتحرم عليه. نعم. لا كفالة اليتيم هذا شيء ثاني، كفالة اليتيم شيء ثاني، إن أخذوه صغيرا لا بأس برضاعه ويصير ولدا لهم من الرضاعة، ترضعه الزوجة أو ترضعه أختها تكون هي خالته خالته كذا يعني تكون محرما لهم من الرضاعة. يمكن هذا إنه هؤلاء الأيتام أو الذين لا يعرف لهم آباء أولاد الزنا يعني يؤخذون صغارا، فإذا أراد أن يخرج من هذا يرضعه صغير ما يتركه حتى يكبر ثم يرضعه، لا يرضعه صغير وتنتهي من المشكلة. كذلك من مات أبوه وأمه مثلا وهو صغير ممكن يرضع، يأخذ ناس يرضعونه إذا ما عنده أحد، مات أهله في حادث مثلا ما بقي له أحد يرضعه صغير.
قال رحمه الله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء
يبدأ به
الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم الله؟ فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
المؤلف رحمه الله يقول: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. يعني ذكر مسألتين، المسألة الأولى الخروج إلى المصلى، وهذه السنة أن يخرج الناس إلى المصلى، والمراد بالمصلى الصحراء، لأنه لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكان مصور معروف وصلى فيه، لما كانوا يخرجون إلى الصحراء وليس فيه بناء ولا شيء، يخرجون خارج المدينة إلى الصحراء ويصلون في الصحراء، هذه السنة. لكن إذا شق الأمر وكثر الناس أو صار فيه مطر أو برد أو نحو ذلك فلا بأس أن يصلوا في المساجد، وعلى هذا عمل الناس اليوم، أنه يشق على أهل البلدان الكبار أن يخرجوا جميعا إلى مصلى، يكون في زحام شديد وكذا صعوبة، فيعني يصلوا في المساجد من باب التيسير لمشقة الخروج. قالوا: إلا المسجد الحرام فإنه لم ينقل أن الناس في مكة كانوا يخرجون، لأن المسجد الحرام هو أعظم المساجد، فلا يمكن أن تترك الكعبة وهي قبلة المسلمين ويخرجون يصلون بعيدا عنها، فيصلون في المسجد الحرام. وأيضا عللوا بتعليل آخر، قالوا: مكة ليس فيها صحراء واسعة ويغلب عليها الجبال بخلاف المدينة. لكن على كل حال العبرة بما عليه الصحابة رضي الله عنه، فإنهم لم يقل أنهم كانوا يخرجون في مكة، وأما المدينة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الصحراء ومشى على ذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. بعض العلماء علل، قال: السبب الخروج إلى الصحراء هو لأجل أن المسجد لا يسع المصلين، وهذا المعروف عند الشافعية تعليل بهذا. لكن الأقرب العلم أنه إن هذا التعليل في نظر ليس عليه دليل واضح، فيقال حتى لو كان المسجد يسع الناس فإن السنة أن يخرجوا إلى الصحراء، ولا يعني تعليل بهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك يعني دليل واضح أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسع الناس في العيد، فكان يصلي فيه الجمعة والناس يأتون من العوالي، وليس فيه جمعة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسع الناس. ومن يتخلف عن الجمعة؟ الجمعة أعظم من العيد فيه من ناحية الوجوب وشدة تحريم الترك. العيد فيه خلاف، منهم من يراه سنة، منهم من يراه فرض كفاية، منهم من يراه واجب، لكن الجمعة لا خلاف أنها فرض. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة جمعة واحدة وليس هناك جمعة أخرى في مساجد أخرى، فكذلك العيد يعني مثل ما يصلون الجمعة يصلون العيد، لكن يقال أن هذه سنة مستقلة قائمة برأسها، أن السنة الخروج إلى الصحراء، والله أعلم بالحكمة. قد يكون هذا من باب تعظيم صلاة العيد والنفور إليها، وكون يكون هذا الأمر يعني يخالف ما يعني اعتاده الناس من الصلاة في المساجد، فلا شك أن الخروج يكون له وقع، يكون له وقع على الناس، لأنهم اعتادوا يصلون في المساجد الجماعات والجمع، فصلاة العيد يصير لها هيبة، يصير لها وقع خاص تختلف عن بقية الصلوات، والله أعلم. قد يكون هناك حكم لا تبين الإنسان، فكون يجزم بأن العلة هي أن المسجد ضيق وأنه لا يسع الناس، وأنه إذا وجد مسجد كبير يسع الناس أنه يصلى في المسجد، فلا شك أن هذا ليس بصواب. والصواب أن تطلق هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وداوم عليها الخلفاء الراشدون، ولم يرد شيء من في شيء من الحديث التعليل بهذا. فكوننا نستنبط هذه العلة ونعلق بها الحكم ونجعله يدور معها، فإن هذا غير صواب. لأنهم يقولون العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، هذه علة مستنبطة وفيها نظر أيضا، ليس عليها دليل وفيها نظر غير مسلمة. كوننا نجعل هي العلة ونعلق بها عليها الحكم، نقول إذا وجد مسجد كبير فإنه يصلى فيه ولا حاجة للخروج، وإذا كان المسجد صغيرا شرع الخروج، فإن هذا مخالف أهل السنة بدون دليل تبرأ به الذمة. فيجوز أن تخصص العمومات وتقيد السنن بالخرص والوهم وبدون شيء واضح، لكن إذا كانت العلة مخصوصا عليها مثلا، أو كانت العلة مجمعا عليها ولا شك فيها، فلا شك أن الحكم يدور مع علته. لكن إذا كانت العلة مستنبطة وليس عليها دليل وليس عليها إجماع وفيها نظر، قد تكون هي العلة وقد لا تكون، أو قد تكون جزءا من العلة، فإنه لا يجوز أن يخصص العموم بهذه العلة المستنبطة، لأنه قد لا تكون هي العلة، فيكون الإنسان خالف الدليل بدون حجة. إن هذه المسألة الأولى، وهي أنه يسن الخروج إلى المصلى إلا إذا كان هناك عذر، فالمشقة تجب التيسير، مثل إذا كان في أمطار أو كان البلد كبيرا مثل الرياض والبلدان الكبار، فإنه يشق على الناس أن يجتمعوا في مكان واحد، يعني هؤلاء ملايين لا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد، فيه زحام شديد ويمكن يقتل بعض الناس بعضا. إذا اجتمع ملايين في مكان واحد هذا فيه ما فيه من المشقة العظيمة، فلذلك يوزع الناس يفرقون من أجل التخفيف عليهم. ثم المسألة الثانية، قال بغير منبر. ظاهر الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطب على منبر، ذكر أن المنبر بناه كثير من الصلف، لكن هذه المسألة محتملة. هل يقال السنة في العيد أن يخطب على الأرض لظاهر حديث أبي سعيد، أو أنه لا بأس باتخاذ المنبر كالجمعة والعيد يحتاج إلى أن يرتفع ويراه الناس كثرة الجمع فهو مثل الجمعة أو أعظم؟ فالمسألة هو الأمر فيها واسع، وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على مكان مرتفع، وإن لم يكن منبرا لم يصرح بأنه منبر، لكنه مكان مرتفع. قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصليت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ف فكلهم كان يصلي ثم يخطب. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل يجلس الرجال بيده حتى أتى النساء. فقوله رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل، حين نزل هذا واضح بأنه نزل من شيء مرتفع، وإن لم يصرح بأنه منبر، لكن ذكر بعض العلم أنه قد يكون كان يخطب على شيء مرتفع يعني مثل الهضبة والتبة والرمل المجتمع العالي، أنه كان يصعد عليه فيرتفع عليه ويخطب. والأمر في هذا سهل، كون يخطب على شيء مرتفع كالتراب المجتمع نحو ذلك أو منبر أو نحو ذلك، فالمقصود هو الارتفاع على أي شيء كان، سواء كان منبر على منبر من خشب أو منبر مبني من اللبن كما هنا المنبر الذي بنوه كثير من الصلت، أو أي شيء كان. وهذا الذي عليه عامة المسلمين الآن، يخطبون يوم العيد على منبر يكون مبني من اللبن لأنه يبقى في هذا المصلى، فلو كان خشبا يعني يتلف مع الأمطار والشمس ربما يسرق، إذا كان خشب موضوعا على الأرض فإنه يسهل حمله وأخذه، ويتلف أيضا من الأمطار والشمس نحو ذلك، فالأولى أن يبنى، فلا مانع أن يبنى منبرا، أن يبنى منبر في مصليات العيد في الصحراء، يبنى منبر يكون ثلاث درجات من أجل أن يصعد عليه الخطيب من أجل أن يرى، لأن هذا هو المقصود من الارتفاع من أجل أن يراه الناس. فكونه ليس صريحا في الأحاديث أيضا لا نقول أن بناء المنبر بدعة وأنه مخالف للسنة، نقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام خطب على مكان مرتفع وقال ابن عباس أنه نزل فهذا مقصود، وليكن ما يكون سواء كان ترابا مرتفعا أو كان من خشب أو كان من لبن، الأمر في هذا واسع. أما بالنسبة للخطبة قبل الصلاة هذا يعني يدل دلالة صريحة على أن هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة، لأن أبا سعيد رضي الله عنه صلى مع مروان لما قدم الخطبة على الصلاة، فلو كانت الصلاة باطلة ما صلى معه، لكن هذا يدل على أنه لا تبطل الصلاة وإنما هو خالف، تكون هذه المخالفة محرمة ويعني بدعة وخلاف السنة، لكن يقال هو خالف في الطريقة لكنه ما ابتدأ بدعة محضة، ابتدع عملا ليس مشروعا أصلا، هذه بدعة نسبية من أجل أنه قدم الخطبة على الصلاة، فيقال الصلاة صحيحة، الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة، لكنه يأثم لتعمد المخالفة. وأما الناس فإنهم يصلون معه كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه، ينكر عليه إبراء للذمة، وإذا لم يقبل فإنهم يصلون معه، الصلاة صحيحة والمأمومون ليس عليهم إثم، والإثم على الإمام الذي خالف كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير إذن وبغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهم في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه. وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قال قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا.
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. الأحاديث كما سمعنا ما فيها تصريح بالمشي، فأين الدليل على ما بوب عليه المؤلف رحمه الله من مشروعية المشي؟ فما فيه في الأحاديث تصريح، لكن قد يقال وجه الاستدلال أنه لما ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد ولم يذكر الركوب، فالأصل المشي، الأصل المشي، خرج إلى الصلاة، فما قال خرج راكبا، فكأنه جرى على الأصل، وأن أصل الخروج أن يأخذ الإنسان الخروج المعروف على القدمين، ولو كان قد ركب لقيد. ورد في حديث علي رضي الله عنه وغيره، ورد حديث يعني جاء من طرق لكن كلها ضعيفة. قال علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، لكن الحديث ضعيف بجميع طرقه وضعفه شديد، فلا يحتج به. لكن يقال إنه لا شك أن المشي أفضل لعموم الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الجمعة قال: ومشى ولم يركب، ومشى ولم بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب. وذكر عموم الحديث أن الإنسان إذا كان يعمد إلى الصلاة فخطوة كل خطوة يرفع له بدرجة يحط عنه فيها خطيئة، فالعيد صلاة من الصلوات. فلا شك أن المشي يكون أفضل من أجل أن يحتسب خطواته. ولو لم يرد في حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال أنه على الأصل، على الأصل في فضيلة المشي إلى الصلوات. لكن إن شق عليه وبعد المصلى فلا شك أنه سيركب، يعني ما ينبغي له أن يشق على نفسه، لأنه قد يكون المصلى بعيدا جدا يحتاج إلى يمشي ساعة أو أكثر أو أقل، فيقال الأمر في هذا واسع، إن كان قريبا وليس فيه مشقة فالمشي أفضل، وإن كانت هناك مشقة لبعد المصلى فإنه يركب ولا يشق على نفسه. أما المسألة الثانية بغير أذان ولا إقامة، هذا هو المعروف في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة، ما حاجة الأذان والإقامة، لأن وقت العيد معروف يكون بعد ارتفاع الشمس، فالناس حاضرون مستعدون ولا حاجة للأذان، الوقت معروف، اليوم معروف، الوقت معروف، إذا ارتفعت الشمس حضر الإمام وسوى الصفوف وكبر، لا حاجة إلى أذان ولا إقامة، هذه السنة. فمن أذن أو أقام فإنه خالف السنة. قال جابر رضي الله عنه: لم يكن ينادى للعيد، لم يكن يؤذن لصلاة العيد، لم يكن في صلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء، رواه مسلم. فكلمة ولا شيء هذه تنفي جميع التنبيهات، فكل تنبيه خلاف السنة، حتى لو قال الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله أو صلاة العيد أثابكم الله ونحو ذلك، كل هذا خلاف السنة، لا حاجة إليه. الإمام إذا وصل فإنه يقول استووا اعتدلوا، وينتظر قليلا من أجل يقوم الناس يسووا الصفوف ثم يكبر، ولا حاجة إلى أن ينادى بشيء بأي شيء كان. لكن على كل حال إذا رأوا في حاجة كالحرمين، كثرة الناس وكونهم لا يرون الإمام وفي أماكن متفرقة ويحتاجون إلى وقت في القيام والاستعداد وكذا، فهذا قد فعله بعض السلف ينبهون وكذا ببعض الأشياء، الأمر في هذا يعني سهل. لكن إذا كان الناس مجتمعين في مكان واحد مثل مصليات محدودة صغيرة، والإمام إذا أقبل رآه الصف الأول فقاموا قبل أن يصل، وإذا رآهم بقية الصفوف قاموا ويقومون بسهولة سرعة ولا حاجة للتنبيه، فالأولى عدم التنبيه، هذه السنة. لكن إذا كثر الجمع وتفرقوا واحتاجوا إلى وقت في القيام، ربما يفوتون تكبيرة الإحرام أو يكبرون الصفوف غير مستوية، فالأمر في هذا فيه يعني سعة. أما بالنسبة للخطبة والتقديم الخطبة على الصلاة يتقدم الكلام، لكن لو قال قائل هل يجب السماع أو حضور الخطبة أم لا، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه لا يجب، لا يجب، وهذا واضح من كونها بعد الصلاة، خطبة الجمعة مأمور المؤمن بسماعها، ولذلك صارت قبل الصلاة، لا بد أن يحضر ويسمع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما خطبة العيد فكونها بعد الصلاة هذا يفهم منه أن الأمر في سعة، أن الصلاة قضيت الآن، من جلس فهو أفضل ومن خرج فلا حرج عليه. وجاء حديث عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إننا نخطب، فمن شاء جلس ومن خرج أو ذهب فلا جناح عليه. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، وبشواهده صحيح، فهذا دليل على أنه لا يجب الاستماع، أنه من جلس فهو أفضل ومن خرج فليس عليه إثم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا لم يخرج هل يجوز أن يتكلم وإلا يحرم الكلام من خطبة الجمعة؟ من الفقهاء من قال أنه لا يحرم الكلام مدام أنه لا يجب الاستماع ويجوز الانصراف، دل على أنه لا يجب عليه أن يستمع، فلو جلس ولم يستمع فليس بآثم، لأن الاستماع ليس بواجب، لكن نقول هذا الاستدلال غير صواب، وأنه يقال إما أن ينصرف أو يسكت، أما كون يتكلم ويشوش على الآخرين فإن هذا لا يجوز، يجلس بعد الصلاة قد يتحدث مع صاحبه واثنين ثلاثة أربعة يجتمعون يتحدثون والإمام يخطب والناس يستمعون، فإن هذا في تشويش على المستمعين وتفويت للسماع عليهم، نقول لا يجوز. لكن لو جلس وتشاغل بشيء، معه كتاب يقرأ مثلا، أو نام طجع ونام متعمدا أو نحو ذلك، فليس عليه إثم، أن السماع ليس بواجب، سواء بقي ولم يستمع أو أنه صرف ليس عليه شيء، لكن كونه يتحدث هذا يحرم من أجل التشويش، لأنه يشوش ويؤذي الآخرين ويضيع عليهم الفائدة إذا كان حوله من يتأذى به. وفي الحديث الأخير دليل على أنه يشرع للإمام أن يخص النساء بموعظة، لأنه يشرع خروج النساء، فإذا خرجنا فهذه فرصة للإمام، لأنه في صلاة العيد يجتمع جمع كثير من النساء، فيشرع للإمام أن يخصهن بموعظة. وهل يذهب إليهن؟ الجواب على حسب الحاجة، إن كان في مكبرات صوت كحال الناس اليوم فلا حاجة أن يذهب إلى النساء، يخطب خطبة، في الخطبة يتكلم يخص النساء بموعظة وهو في مكانه، والنساء يسمعن بمكبرات الصوت. لكن لو قدر أنه يعني يخطب في مسجد أو في مصلى ليس بمكبرات الصوت والنساء لا يسمعن، فإنه يشرع إذا انتهى من خطبة أن يأتي النساء وأن يعظهن، يخصهن بموعظة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من المصلحة العظيمة، أن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، فلا بد أن تخص بموعظة وتكون محل النظر والاهتمام من أجل صلاح المجتمع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.